بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأخوات الكريمات، نتابع بإذن الله شرح متن الدرر اللوامع للإمام ابن بري رحمه الله، وكنا قد أتممنا باب فرش الحروف. إذن الآن الناظم رحمه الله سينتقل إلى فصل خصصه لمخارج الحروف، وسيتلوه فصل آخر خصصه لصفات الحروف. إذن ذيل الناظم رحمه الله بأبيات، إذن ذيل، كنا تكلمنا عن ذلك سابقا، قلنا ذيل، أنا أقول تذيل أو ذيل. إذن ذيل فيه بأبيات أورد فيها مخارج الحروف وصفاتها التي سيحتاجها القارئ. إذن المتأمل هنا في هذه الأبيات التي سنراها، إذن المتأمل سيرى أنها تعد نظما مستقلا بذاته. لماذا؟ إذن قلت لا، ليست لأنها من التجويد، لا، لأنها لأنه بدأ بالحمد التي والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بدأ بالحمد، نعم، وليس لأنه من التجويد. إذا قلت بدأ بالحمد التي والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وكأنه بدأ قصيدة، ثم كيف أختي، ما فهمت السؤال؟ إذن قلت يعني المتأمل، قلت لأنه بدأ بالحمد التي والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، سنرى ذلك. إذن قلت وكأنه بدأ قصيدة جديدة ثم بين قصده من هذا النظم الذي سيشرع فيه، وإن كان قد ألحقه بما سبق. إذن قلت ألحقه بما سبق، نعم. إذن نأخذ الأبيات إن شاء الله. إذن هناك بيت ليس من تأليف الناظم، فهو من زيادة النظم، يعني موجود في بعض النسخ، قلت ليس من كلام الناظم، موجود في بعض النسخ. إذن هذا البيت: وقال أيضا سمح الله له وزاده رشدا وزكى فعله. وقال أيضا سمح الله له وزاده رشدا وزكى فعله. إذن قلت هذا ليس من تأليف النظم، بل هو من زيادة النظم، ولعله من وضع بعض الشراح. إذن قلت وقال أيضا سمح الله له، أي سمحه الله، وزاده رشدا وزكى فعله، زكى أينما، من البيت واضح. نعم نعم، يعني موجودة يعني أيضا في الحفظ، يعني تحفظ بإذن الله، نعم. إذن قال الناظم رحمه الله: أقول بعد الحمد لله على ما من من إنعامه وأكملا، ثم صلاة الله تثرا أبدا على النبي العربي أحمدا. إذن هنا الناظم رحمه الله بدأ بالحمد التي والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد شرحنا ذلك في بداية النظم. إذن قال: صلاة الله تترا أبدا على النبي العربي أحمدا، يعني ما المقصود بتترا هنا؟ نعم يعني متتابعاً. إذن أيضاً أبداً يقصد بها سرمدا. ثم قال الناظم: فالقصد من هذا النظام المحكم حصر مخارج حروف المعجم. فالقصد من هذا النظام المحكم حصر مخارج حروف المعجم. إذن هنا أخبر رحمه الله أن قصده من هذا النظام هو معرفة مخارج الحروف. إذن أخبر أن قصده من هذا النظام هو معرفة مخارج الحروف. المحكم يقصد به ماذا هنا؟ المحكم. فالقصد من هذا النظام المحكم. يعني المتقن. نعم يعني المتقن. طيب بالنسبة لمخارج الحروف وصفاتها، هذا قد أخذناه في علم التجويد، إذن فلن نفصل فيه كثيرا لأن أخذناه في علم التجويد. فالمجال هنا فهو علم القراءات، وقد بينا سابقا الفرق بين علم التجويد وعلم القراءات. إذن ما الفرق بين علم التجويد وعلم القراءات؟ إذن ما الفرق بين علم التجويد وعلم القراءات؟ نعم، إذن قلنا علم التجويد فهو يعنى بالحرف، يعنى بالحرف من حيث مخرجه وصفاته وما يتعلق بهما. نعم، أما علم القراءات فهو يعنى بالكلمة. نعم، إذن هذا القارئ يقرأ وهكذا. أما بالنسبة للمخارج، إذن ما معنى المخرج؟ إذن المخارج المخرج، إذن ما هو المخرج؟ نعم، إذن المخرج هو يعني الموضع الذي ينشأ منه أو ومكان خروج الحرف وتمييزه عن غيره. إذن مكان خروج الحرف وتمييزه عن غيره. والمخرج إما أن يكون محققا أو مقدرا. إذن ما هو المخرج المحقق وما هو المخرج المقدر؟ إذن هناك مخرج مقدر ومخرج محقق، فما هو المخرج المحقق وما هو المخرج المقدر؟ نعم، إذن فالمحقق فهو يعني يكون المكان معروف، يعني مكان محقق معروف. أما المقدر فليس له مكان يقطع له الصوت، فهو ينتهي بانتهاء الهواء، لذلك سمي مخرجا مقدرا. فهو ينتهي بانتهاء الهواء، ليس له مكان يقطع له الصوت، بخلاف المخرج المحقق. إذن قال الناظم: فالقصد من هذا النظام المحكم حصر مخارج حروف المعجم. ماذا يقصد الناظم هنا بحروف المعجم؟ قال حروف المعجم، يعني ماذا يقصد بالمعجم هنا؟ إذن هنا يقصد بها حروف الخط الذي وقع عليها الإعجام، وليس المقصود بها النقط، لأن رغم أن فيها المهمل الغير المنقط، يعني الحروف فيها المنقط والغير المنقط كما نعرف، لكن هنا قال حروف المعجم. لماذا؟ نعم أحسنتي، من باب التغليب. إذن قيل على سبيل التغليب للأكثر على الأقل. نعم، لأن أكثر وهو المنقوط. نعم أحسنتي. نعم، إذن المقصود بها النقد رغم أن فيها المهمل يعني الغير المنقط، ولكن قيل أنها على سبيل التغليب للأكثر على الأقل، يعني الحروف المنقطة أكثر من الحروف المنقطة أي المهملة. وقيل أيضا بمعنى البيان، يعني الإعجام يعني البيان، يعني أقول أعجمت الكتاب أي بينته. ثم قال الناظم وهي 3 × 10 = 2 في الحلق ثم الفم ثم الشفتين. إذن وهي 3 × 10 = 2 في الحلق ثم الفم ثم الشفتين. إذن لو أخذنا مجموع هذه المخارج 3 × 10 يعني 13 زائد 2 كم المجموع؟ 15. نعم، إذن والناظم رحمه الله ذكر مخرج الخيشوم في باب الصفات، إذن يكون المجموع 16. إذن هنا الناظم بيّن مذهبه، يعني قال بأن عدد مخارج الحروف هي 16. إذن يكون مذهب من؟ إذن الناظم قال أن مذهبه أن عدد المخارج هي 16، يكون مذهب من؟ نعم، إذن كما نعرف أن هناك 3 مذاهب في عدد مخارج الحروف. مذهب الأول قالوا أن عدد مخارج الحروف هي 14، قالوا 14 وهي مذهب الفراء وقرطب وغيرهم. إذن من قال ب14 مخرجا؟ ماذا أسقطوا؟ نعم، إذن أسقطوا الجوف، أيضاً إذن قالوا هناك 14 مخرجاً، إذن أسقطوا الجوف وماذا أيضاً؟ نعم أحسنت، إذن أسقطوا مخرج الجوف وقالوا أن اللام والراء والنون لها نفس المخرج، إذن يكون المجموع 14. إذن أسقطوا الجوف. إذن بالنسبة للمخارج التي تخرج من الجوف الحروف المادية، إذن ماذا قالوا؟ ما مخرجها؟ ما داموا قد أسقطوا مخرج الجوف. نعم، إذن قالوا بأن الألف مع الهمزة يعني تخرج من الحلق، والواو والياء قالوا يعني لها نفس المخرج مع الياء الغير المادية. الياء يعني سنرى ذلك في المخارج. إذن المذهب الأول وقالوا أن اللام والراء والنون لها نفس المخرج. بالنسبة للمذهب الثاني قالوا ب16 مخرجا، وهو مذهب سيبويه والشاطبي وغيرهم، وسنضيف إليهم الإمام ابن بري رحمه الله، إذن لأن الإمام ابن بري قال ب16 مخرجا. إذن ماذا أنقصوا؟ إذن أنقصوا مخرج الجوف، إذن قالوا ب16 مخرجا، إذن أنقصوا مخرج الجوف. بالنسبة للمذهب الثالث قالوا ب17 مخرجا، وهو مذهب الفراهيدي، والفراهيدي وهو شيخ سيبويه والإمام ابن الجزري، وهو المعمول به والمأخوذ به أكثر. إذن المذهب الثالث هو المعمول به والمأخوذ به. إذن قال الناظم: وهي ثلاث مع عشر واثنتين في الحلق ثم الفم ثم الشفتين. إذن قلنا الإمام ابن بري يقول بستة عشر مخرجا، وذكر هنا خمسة عشر، وسيرجع مخرج الخيشوم إلى باب الصفات. إذن في هذا البيت قلت: وهي ثلاث مع عشر واثنتين في الحلق ثم الفم ثم الشفتين. إذن في هذا البيت هناك لف ونشر مرتب كما يقولون، لف ونشر مرتب، يعني الأول مع الأول، يعني وهي ثلاث في الحلق، وهي ثلاث في الحلق، ثلاث يعني في الحلق، يعني أقصى الحلق ووسط الحلق وأدنى الحلق. أيضا مع عشرين أين؟ في الفم، والفم المقصود به هنا يقصد به الناظم هنا اللسان. إذن ثم الفم يقصد به هنا اللسان، مع عشرين في الفم، واثنتين مع الشفتين، واثنتين مع الشفتين، مخرج للفاء ومخرج للباء والميم والواو. إذن قلت هذا ما يسمى باللف والنشر المرتب، لأنه أحيانا يكون غير مرتب، إذا ما يسمى باللف ونشر المرتب. واضح؟ إذا قال الناظم رحمه الله: فالهاء والهمزة ثم الألف من آخر الحلق جميعا تعرف. فالهاء، إذن بدأ بالحروف الحلقية فقال: إذن فالهاء والهمز ثم الألف من آخر الحلق جميعا تعرف. إذن الفاء هنا، فالهاء، الفاء هنا لماذا؟ نعم أحسنت، هنا الفاء إذن الفاء هنا للتفريع. إذن هنا الناظم رحمه الله بيّن مذهبه فألحق الألف بمخرج الحلق. إذن قال: فالهاء والهمز ثم الألف، يعني الألف تخرج من الحلق. إذن قلت بدأ بالحروف الحلقية، إذن فالهاء والهمز ثم الألف، يعني ألحق الألف بمخرج الحلق. ثم قال: والعين من وسطه والحاء، والعين من آخره والخاء. إذن قلنا مخرج الحلق، أقصى الحلق، وسط الحلق، وأدنى الحلق. إذن العين، إذن الهمزة والهاء من أقصى الحلق، والعين من وسط الحلق، والغين والخاء من أدنى الحلق. إذن قال الناظم من آخر الحلق، إذن ماذا يقصد هنا من آخر الحلق؟ قال من آخر الحلق ثم قال من آخره، إذن ماذا يقصد هنا من آخر الحلق ثم من آخره؟ ماذا يقصد هنا؟ نعم، يعني من آخر الحلق يقصد به أقصى الحلق. نعم، من آخره، الهاء يعود على ماذا هنا؟ نعم، إذن من آخره يعني آخر اللسان، يعني أدنى الحلق، أدنى الحلق. نعم، نعم، إذا نرجع للأبيات إن شاء الله. إذا قال الناظم: والقاف من أقصى اللسان والحنك، والكاف من أسفل شيء يدرك. نعم، إذن والقاف من أقصى اللسان والحنك، والكاف من أسفل شيئا تدرك. إذن بعد أن أتم مخرج الحلق انتقل إلى مخرج اللسان. إذن قال: والقاف من أقصى اللسان والحنك، يعني القاف تخرج من أقصى اللسان مع ما يقابله من الحنك اللحمي. إذن القاف والكاف تقريبا عند لهم نفس المخرج، لكن الفرق الذي بين القاف والكاف أن القاف يخرج من أقصى اللسان مع ما يقابله من الحنك اللحمي، والكاف من أقصى اللسان مع ما يقابله من الحنك اللحمي والعظمي. إذن نعرف أن الحنك الأعلى يتكون من الحنك اللحمي والحنك العظمي. اللحمي المكان الرخو، والعظمي هي المكان الصلب. إذن فالقاف والكاف يخرجان من أقصى اللسان، لكن القاف مع ما يقابله من الحنك اللحمي، والكاف مع ما يقابله من الحنك اللحمي والعظمي. والقاف والكاف فهما حرفان لهويان نسبة إلى اللهات لخروجهما قرب اللهات وليس من اللهات كما يقول البعض، لقربهما من واضح؟ إذا قال الناظم: والجيم والياء كذا، والشين منه ومن وسطه تكون. والجيم والياء معا والشين منه ومن وسطه تكون. إذن منه هنا الضمير يعود على من هنا؟ نعم، على اللسان. إذن الضمير يعود هنا على اللسان. والجيم والياء معا والشين منه ومن وسطه تكون، يعني الجيم والشين والياء مخرجهم وسط اللسان مع وسط الحنك الأعلى. إذن وسط اللسان مع وسط الحنك الأعلى. وكما نرى أيضا يعني ذكر الياء على إطلاقها لا يحدد، لأنه كما قلنا سابقا أسقط مخرج الجوف. إذن ذكر الياء على إطلاقها. إذن قال: والضاد من حافته وما يلي ذلك من أضراسه من أول. انتقل إلى الضاد، والضاد مخرجها من أين؟ نعم، إذن الضاد تخرج من إحدى حافتي اللسان أو هما معا، كما نعرف هناك حافة يمنى وحافة يسرى، فالضاد يخرج من إحدى حافتي اللسان يليه الحنك الأدراس. إذن فالضغط يكون أدراس طرف مع أصول الثنايا العليا، يكون هناك تلامس فقط، لا يكون الضغط بالطرف. إن من بين الأخطاء التي تقع في حرف الضاد أننا نضغط بطرف اللسان على جهة الأصول، وهذا يعني تخمة وليس في اللغة العربية دال مفخمة. إذن ننتبه الضغط يكون بالحافة جهة الأضراس وليس بطرف اللسان جهة الأصول الثانية العليا. واضح؟ نعم. إذن قال أيضا واللام من طرفه والراء والنون هكذا حكى الفراء. إذن مذهب حكى الفراء يعني مذهب الفراء يقول أن اللام والراء والنون لهم نفس المخرج. مذهب الفراء يقول أن اللام والراء والنون لهم نفس المخرج. إذن يقول أنه من طرف اللسان، يعني يقول بأن اللام والراء والنون لهم نفس المخرج. نعم. إذن ثم قال الناظم والحق أن اللام قد تناهى له من والحق أن اللام قد تناهى له من الحافة من أدناها. إذن هنا أشار الناظم رحمه الله إلى أن لكل حرف مخرجه، لأن لو أردنا الدقة أن لكل حرف مخرجه، لكن نظرا للتقارب الشديد بين بعض الحروف جعلوها يعني لها مخرج واحد. إذن هنا قال الناظم والحق أن اللام قد تناهى. ماذا يقصد هنا الناظم بقد تناهى؟ ماذا يقصد الناظم هنا بقد تناهى؟ والحق أن اللام قد تناهى له من الحافة من أدناها. نعم، يعني قد تناهى أي وصل من الحافة إلى منتهى الطرف، يعني مخرج اللام يخرج من أدنى حافتي اللسان إلى منتهى طرفه، لأنه قال يعني أن لكل حرف مخرجه. إذن فاللام يخرج من أدنى حافتي اللسان إلى منتهى طرفه. إذن وقال والراء أدخل إلى ظهر اللسان من مخرج النون فدونك البيان. والراء أدخل إلى ظهر اللسان، يعني الراء تخرج من طرف اللسان مع ما يقابل من لثث الثنايا العليا، جهة الثنايا العليا. إذن نعرف أن هناك ثنايا عليا وثنايا سفلى. إذن يعني مخرج الراء طرف اللسان مع ما يقابل من الحلق لثث الثنايا العليا. إذن نفس مخرج النون لكن مع الغنة عند النون أر أن أر أن، والراء أدخل شيئا ما، والراء أدخل شيئا ما. وهذه الحروف أي الراء واللام والنون فهي حروف ذلقية، حروف ذلقية. فدونك البيان، ماذا يقصد هنا الناظم بفدونك البيان؟ نعم، يعني خذ التوضيح. فدونك البيان فيعني خذ التوضيح. نعم. قال الناظم والطاء والتاء وحرف الدال أعني بها المهملة الأشكال. هناك المهملة أو المهملة. والطاء والتاء وحرف الدال أعني بها المهملة الأشكال. إذن هنا انتقل إلى الحروف النطعية، دن النطعية لقربها من نطع الفم، ونطع الفم هو غار الحنك. دن والطاء والتاء وحرف الدال أعني بها الأشكال. إذن بخراء والتاء إذن من قال من طرف اللسان مع أصول عليا الثنايا فزت بالوصول. إذن ما هو مخرج الطاء والدال والتاء؟ إذن بالنسبة للطاء والتاء والدال، إذن مخرجها طرف اللسان مع أصول العليا. إذن طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا. إذن قلت هناك ثنايا عليا وثنايا سفلى، والأصول هي منبت الأسنان، هناك أصول وهناك أطراف. إذن بالنسبة للطاء والدال والتاء مخرجهم طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا. ثم انتقل إلى الحروف، نشرح يعني ما قال به المهملة الأشكال، يعني نشرح فيما بعد إن شاء الله. ثم انتقل قلت إلى الحروف اللثوية. لماذا اللثوية؟ لقرب خروجها من اللثة، لقب حروف لثوية، قرب خروجها من اللثة. إذن قال ومنه يخرج ومن أطرافها ممتاز جامي من عن خلافها. ومنه يخرج ومن أطرافها ممتاز بالإعجام عن خلافها. إذن يقصد أن الحروف اللثوية يعني الظاء والثاء والذال تخرج من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا. إذن قلنا هناك أطراف، فالطاء والدال والتاء تخرج من طرف لسان مع أصول الثنايا العليا، والظاء والذال والثاء تخرج من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا. إذن ماذا يقصد بالمهملة الأشكال؟ وماذا يقصد بممتاز بالإعجام؟ قال المهملة الأشكال يعني الطاء والتاء والدال. ليس التاء أليس منقوط؟ مهملة الأشكال إن غير مقطوع، لكن أليست التاء أليست منقوطة؟ نعم. إذن قال ممتاز بالإعجام. الصوت مسموع؟ نعم. إذن قال المهملة الأشكال يعني يقصد الطاء والدال والتاء. إذن قلت التاء يا حرف منقوط، لكن هنا قال ممتاز بالإعجام الثاء. يعني ما الفرق بين الثاء والتاء؟ نعم، إذن الثاء يزيد نقطة عن التاء. إذن هنا اعتمد الأغلب والأكثر، هي الطاء والتاء والدال. إذن اعتمد الأغلب، الطاء والدال غير منقطة. نعم، إذن وكأن التاء هي المهملة والثاء هي المعجمة، يعني فرق بين كأن التاء هي المهملة والثاء هي المعجمة. يعني أضاف نقطة على الطاء فأصبحت معجمة، أصبحت الظاء، ثم أضاف نقطة على التاء فأصبحت ثاء، وأضاف نقطة على الدال فأصبحت ذال. واضح؟ نعم. إذن قال والصاد ثم الزاي ثم السين منه ومن بينهما تبين. إذن الآن انتقل إلى الحروف الأسلية. إذن الأسلية نسبة إلى أسلة اللسان. إذن نقصد أسلة اللسان نقول أسلة اللسان أو رأس اللسان أو منتهى طرف اللسان. إذن أسلة اللسان أو رأس اللسان، نعم، أو مستدق طرف أو منتهى طرف اللسان. إذن هذه الحروف حروف أسلية. إذن مخرجها الصاد والسين والزاي. إذن مخرجها من أين؟ الصاد والسين والزاي. إذن مخرجها من أين؟ نعم، إذن الصاد والسين والزاي تخرج من أسلة اللسان، قلنا أو رأس لسان أو منتهى طرف لسان. إذن من أسلة اللسان مع أسفل الصفحة الداخلية للثنايا السفلى. أسلة اللسان مع أسفل الصفحة الداخلية للثنايا السفلى. أص أز أس. إذن أسلة اللسان مع أسفل الصفحة الداخلية للثنايا السفلى. ثم قال والفاء من باطن سفل الشفتين وطرف العليا من الثنيتين. إذن قال والفاء من باطن سفل الشفتين. إذن هنا انتقل إلى الحروف الشفوية. إذن فالفاء تخرج من باطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا. إذن الفاء باطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا. أف أف. إذن هنا قال وطرف العليا من الثنيتين. إذن لماذا قال هنا الثنيتين ولم يقل الثنايا؟ إذن نقول الثنايا العليا والثنايا السفلى. لماذا لم يقل هنا من الثنايا؟ إذا لماذا قال الثنيتين ولم يقل من الثنايا؟ لا، ليس للتقييد، لا. هي فيها عدة توجيهات. قيل يقال الثنايا العليا والثنايا السفلى لأن هناك أربع طبعا، ثنايا عليا وثنايا سفلى. وقيل يقال ثنايا للتخفيف لأن الثنيتين يعني ثقيلة شيئا ما، قيل للتخفيف مع نفس الشيء، لكن قيل هذا التوجيه قيل للتخفيف. وقيل أيضا لأن هناك ثنايا عليا وثنايا سفلى. إذن قال الناظم، إذا الأبيات إذن قال والميم من بينهما والباء والواو لكن ما بها التقاء. والميم من بينهما والباء والواو لكن ما بها التقاء. إذن والميم من بينهما، ماذا يقصد هنا من بينهما؟ نعم، إذن يقصد هنا الشفتين، أم، أب، أو. إذن قال والواو لكن ما بها التقاء، إذن فالميم والباء تخرج بإطباق الشفتين. إذن هنا عدنا لنفس الملاحظة، قال والواو، إذن لم ذكرها على إطلاقها، إذن قال والواو لكن ما بها التقاء، يعني ليس هناك التقاء بين الشفتين، أو إذن ليس هناك التقاء بين الشفتين عند الواو. نعم. نعم، إذا الواو تخرج من ضمير الشفتين. إذا قلت إنه لم ذكر على إطلاقها لأنه أسقط مخرج الجوف. إذا بهذا نكون قد أتممنا فصل باب مخارج الحروف. إذا نكمل في الحصة المقبلة إن شاء الله. إذن بقي درس واحد إن شاء الله في فصل صفات الحروف. وسأعطيكم إن شاء الله فرصة للمراجعة لأنه سيكون هناك اختبار، آخر اختبار إن شاء الله. إذن بعد إتمام درس صفات الحروف يعني سأعطيكم فرصة للمراجعة، يعني اخترنا يعني الوقت المناسب لكنا إن شاء الله. إذن من لديها سؤال تتفضل، وإن كان مفهوما إذن نكمل في الحصة المقبلة إن شاء الله. نعم، إذن حاولنا يعني سأعطيكم يعني وقت كافي إن شاء الله لأنه سيكون اختبار شامل إن شاء الله. سأعطيكم الوقت الكافي إن شاء الله، يعني سيكون اختبار شامل بإذن الله من أجل الإجازة إن شاء الله. إذن نكمل في الحصة المقبلة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.